هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 39 بعد 100. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد قراءة بعض الروايات التي وردت في بيان أن هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أنها نزلت فيما يرتبط بولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في غدير خم، ونصب الإمام قائما مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤون النبي ما عدا الوحي والنبوة. ومن هنا فهذه الآية المباركة كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق لا ترتبط بالقيادة السياسية والخلافة فقط، وإنما هي أعم من ذلك، في كل شؤون النبي الأكرم من المرجعية الدينية والقيادة السياسية والحافظية والقيمومة على الدين، كل هذه الشؤون الثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإنها ثابتة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما أشارت إلى ذلك واقعة غدير خم، وهذه الآية نازلة هناك في غدير خم أساسا. ومعنى الخلافة أيضا هو ذلك، هو أن يقوم أو أن الخليفة يقوم بشؤون ذلك المستخلف في كل شؤون الاستخلاف إلا ما دل الدليل على أنه ليس قائما مقامه في ذلك الشأن. وقرأنا مجموعة من الروايات التي تثبت ذلك، ومن هذه الرواية روايات كثيرة، هنا ينقل حدودا صاحب البرهان ينقل منها حدود مولانا 28 رواية في هذا المجال، قرأنا بعضها. والرواية الأخيرة وهي من الروايات القيمة في هذا الباب، الرواية عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: إن الله عز وجل بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه، بل رحمة منه لا إله إلا هو، ليميز الخبيث من الطيب، وليبتلي ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، ولتتسابقوا إلى رحمته، ولتتفاضل منازلكم في جنته، ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم محل الشاهد والولاية، وجعل لكم بابا لتفتحوا به أبواب الفرائض، وجعل لكم بابا لتفتحوا به أبواب الفرائض مفتاحا إلى سبيله. وهذه هي النكتة الأساسية، وهي التي وردت أيضا في روايات أخرى، والوالي هو الدليل عليهن في روايات بني الإسلام على خمس في ذيلها، والوالي هو الدليل عليهن. فلهذا يقول الإمام الحسن: ولولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأوصياء من ولده عليهم السلام كنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض، وهل تدخلون قرية إلا من بابها؟ هذه إشارة إلى الروايات المعروفة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. طبعا هذه الروايات الواردة في بيان مقام علي لا يتبادر إلى ذهن بعضكم أنها مختصة، بل هي جارية في كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل، يعني خص الدليل وثبته للإمام علي دون غيره من الأئمة، وإلا كل الفضائل وكل المسؤوليات وكل الوظائف التي ذكرت للإمام علي فهي ثابتة لباقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه مجموعة من الروايات الواردة في هذا الباب، وهي روايات كثيرة في هذا المجال، كما يشير إليها أيضا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في البحث الروائي الذي ذيل به هذا البحث، يعني بحث آية سورة المائدة. أما من كلمات السنة في هذا الباب فأيضا من طرق عديدة ورد بأن هذا ليس لا يتبادر إلى ذهن البعض أنه مختص بطرق الشيعة ومن طرق أهل البيت، أيضا من طرقهم أيضا وردت. هنا صاحب الغدير رحمة الله تعالى عليه العلامة الأميني في الجزء الأول من كتابه الغدير صفحة 230 يقول: إكمال الدين بالولاية ومن الآيات النازلة يوم الغدير في أمير المؤمنين عليه السلام قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: أصفقت الإمامية عن بكرة أبيهم على نزول هذه الآية المباركة في الإمام أمير المؤمنين، وصافق الإمامية على ذلك كثيرون من علماء التفسير وأئمة الحديث وحفظة الآثار من أهل السنة، ثم يذكر بعضها. يقول: منهم الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى كذا، روى في كتاب الولاية بإسناده عن زيد بن أرقم نزول الآية يوم غدير قم في أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث الذي كذا. ومنهم الحافظ بن مردويه الأصفهاني المتوفى روى من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله يوم غدير قم حين قال لعلي: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، ثم رواه. وكذلك ما ورد من الحافظ أبو نعيم الأصفهاني المتوفى روى في كتابه ما نزل من القرآن في علي، وأشار إلى ذلك مفصلا يمكن قراءة ذلك. ومنها أيضا ما ورد عن الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي روى في تأريخه ذلك، طبعا هو يذكر هذه المصادر لعله بحسب النسخ الموجودة عنده في الجزء الثامن صفحة 290. يقول أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول: وهو يوم غدير قم لما أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب فنزلت: فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومنهم أيضا الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى 477 في كتاب الولاية بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، أيضا بنفس البيان السابق. ومنهم أيضا أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي المتوفى وروى مثل ما سبق. ومنهم أيضا الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا إلى أن يقول: قال: حدثنا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لما نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب رسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ومنهم أيضا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي الدمشقي المتوفى 571 روى الحديث المذكور كذا كما في الدر المنثور. ومنهم الخوارزمي المتوفى قال في المناقب صفحة 80 أخبرنا أيضا بنفس البيان السابق. ومنهم أيضا أبو الفتح النطنزي روى في كتابه الخصائص العلوية عن أبي سعيد الخدري وعن الخدري وجابر الأنصاري أنهما قالا لما نزلت اليوم قال النبي كما في البيان السابق. ومنهم أيضا أبو حامد سعد الدين الصالحاني في كتابه في توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل بالإسناد أيضا المتقدم. ومنهم أيضا سبط بن الجوزي الحنفي البغدادي المتوفى ذكر في تذكرته صفحة 18 ما أخرجه الخطيب البغدادي المذكور من طريق الحافظ الدارقطني. ومنهم أيضا شيخ الإسلام الحمويني الحنفي المتوفى في فرائد السبطين، وكذلك ما ورد في عماد الدين أو عن عماد الدين ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي روى ذلك أيضا عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وكذلك ما ورد عن جلال الدين السيوطي الشافعي، وهكذا ما ورد عن مرزا محمد البدخشي ذكر ذلك في مفتاح النجاة، وهكذا جملة من هؤلاء الأعلام الذين يشير إليهم هنا، يمكن المراجعة عليها من صفحة 230 في الجزء الأول من الغدير وما بعد ذلك. ومما أشرنا إليه يتضح أن ما ذكره صاحب تفسير روح المعاني الآلوسي في المجلد السادس صفحة 61. الآلوسي في الجزء السادس صفحة 61 هكذا يقول بعد أن يذكر الآية المباركة والجملة على ما ذهب إليه الكرخي مستأنفة، يقول وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول وأخرج، هنا يقول وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت بعد أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي كرم الله وجهه في غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، فلما نزلت قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب رسالتي وولايتي علي كرم الله وجهه بعدي، ولا يخفى أن هذا من مفترياتهم باعتبار أنه هذه أشاروا إليها هم وذكروها، ولكن اتضح بأنه لم يروي هذه الروايات فقط الشيعة. هسه الغريب على فرض أنه أيضا لا يقبل هؤلاء عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا أقل أن أئمة أهل البيت لا يقلون وثاقة عن أمثال أبي سعيد الخدري وأصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال يقول ولا يخفى أن هذا من مفترياتهم، وركاكة الخبر شاهدة على ذلك. هذا الخبر الذي ذكر في الولاية الذي كتب صاحب الغدير في معنى غدير خم والرواية الواردة، يقول وركاكة مضمون الخبر شاهدة على هذا الأمر. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن في آية التطهير عندما نقلنا كلمات الآلوسي في روح المعاني، قلنا أن هذه الكلمات التي يصرح بها الآلوسي في روح المعاني الحق والإنصاف لها قيمة عالية، لأنه ليس فقط ليس هو من أتباع أهل البيت، بل أيضا ليس هو من الذين لهم نحو مودة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه هذه العبارات خير شاهد على ما أقول. على أي الأحوال يقول وركاكة الخبر شاهد على ذلك في مبتدأ الأمر. نعم ثبت عندنا أنه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم قال في حق الأمير، قال هناك من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وزاده على ذلك ما كما في بعض الروايات، التفتوا، من كنت مولاه فعلي مولاه، لكن لا دلالة في الجميع على ما يدعونه من الإمامة الكبرى والزعامة العظمى. وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب النفحات القدسية في رد الإمامية، ولكن ولم يتم إلى الآن، ونسأل الله تعالى إتمامه. هذاك بحثه. المهم اتضح لنا بأن ما ذكره الآلوسي في كتابه روح المعاني بعد أنه يجانب الحقيقة، وأن المسألة ليست فقط منقولة من طرق أهل الشيعة، بل هي منقولة من الفريقين معا، من طرق الشيعة ومن طرق السنة. وأصل الرواية كما يشير إليها صاحب الغدير الجزء الأول صفحة، الرواية التي هي مسألة الغدير هناك في الجزء الأول صفحة 10، هناك بعد أن ينقل واقعة الغدير يقول: فما افترق الناس ثم لم يتفرقوا. قضية الغدير بتفاصيلها، ولعله إن شاء الله يأتي الحديث مفصلا عن عندما ننقل مسائل أو الروايات الدالة على الإمامة العظمى والزعامة الكبرى من الروايات المتواترة نصل إلى حديث الغدير. هناك يقول: ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب رسالتي والولاية لعلي من بعدي، ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين، لآخر الرواية المعروفة. هذا فيما يرتبط بهذه الآية المباركة، وهي الآية الثالثة من سورة المائدة. هذه الآية تقريبا إلى هنا انتهى فيها البحث تفسيريا وروائيا، وهي قوله: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى إلى هنا انتهينا من هذا البحث. إذا أكو سؤال، مطلب، استفسار مرتبط بهذه الآية قبل أن ننتقل إلى آية أخرى من الآيات المرتبطة بمسألة الولاية والإمامة العظمى. هو مدى أقول بأن احنا كاشرنا قلنا بأنه في الغيبة أو في الحضور الإمام سلام الله عليه يقول: أنا حافظ للدين. أكو بحث آخر وهو أنه كيف يحفظ الدين، هذا مقام الثاني من البحث. المقام الأول أن الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة. ولأن الدين أساسا، أنت لو ترجع إلى الدين ما هو، إذا أنت عزلت الدين عن القيم، عن الوالي، عن الولي، عن الإمام، عن الحافظ، ليس إلا مجموعة وجودات لفظية وكتبية، هذا الدين. بعد الدين ما هو؟ الدين مجموعة من سواد على بياض هذه الكتابات، ومجموعة من الألفاظ، بعبارة منطقية مجموعة من الوجودات اللفظية والوجودات ماذا؟ الكتبية. خب الوجود اللفظي والوجود الكتبي هو بنفسه يحقق نفسه في الحياة، أو يحتاج إلى من يحققه أولا بنحو الحدوث ويحفظه ثانيا بنحو البقاء. هذا حدوثه في حياة الناس، يعني تحققه وجوده في حياة الناس أولا، وبقاؤه حيا في حياة الناس ثانيا. هذا يرتبط بالوجود الكتبي واللفظي، لو يرتبط بالوجود الخارجي. هذا الذي يعطيه الوجود الخارجي حدوثا وبقاء من هو؟ هذا البحث، كل البحث ينصب على هذه الجهة. نحن نعتقد بأن الوجود الخارجي له حدوثان، إنما هو من قبل من؟ من قبل الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ووجوده خارجيا لا لفظيا وكتبيا، بقاء إنما هو من خلال ماذا؟ من خلال الإمامة ومن خلال الأئمة الاثنى عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه هي مسألة الإمامة. فلهذا ورد أنه هو المفتاح، هو الباب، فأتوا البيوت من أبوابها ونحو ذلك. إذن إحنا عندنا نحوين من الوجود: وجود لفظي وكتبي، وعندنا وجود خارجي للدين. هذا الوجود الخارجي للدين يعني تطبيق الدين في حياة الناس وبقاؤه في حياة الناس إلى يومنا هذا. هذا يحتاج إلى حافظ، يحتاج إلى قائم، يحتاج إلى وال. حدوثا هو النبي، وبقاء هو ماذا؟ هو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما أشرنا إليه في قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قلنا بأنه اليوم يئس لأنه وجد حافظ للدين بقاء كما كان هناك حافظ للدين ماذا حدوثا. ولو لم يجعل الله هذا الحافظ للدين بقاء لما انقطع طمع الكفار ولا كمل هذا الدين ولا تمت هذه النعمة. الروايات التي تقول أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نور واحد علم واحد ونحو ذلك، نحن في أبحاث السابقة من الإمامة أو لعله في أبحاث قبل الإمامة أيضا أشرنا بأنه لا بد أن تحفظ مراتب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتم تقرؤون في الجامعة وغير الجامعة أنهم كانوا أنوارا محدقين بالعرش، فمن الله علينا بأن ماذا أنزلهم. إذن للأئمة وجودات، وهذه الروايات الكثيرة القطعية والصحيحة السند أنهم كانوا أنوارا قبل خلق السماوات والأرض. بذيك النشأة أنت إذا نظرت إليهم فهم نور واحد، فهم حقيقة واحدة، فهم كما في بعض الروايات أولنا أوسطنا آخرنا شيء واحد. ولكن نفس تلك الحقيقة نفس ذلك النور الواحد عندما يأتي إلى هذه النشأة أيضا يبقى واحدا، أو في هذه النشأة تكون هناك وجودات لكل زمان وجود خاص بذلك الزمان وله سلوكه الخاص وآثاره الخاصة وأعماله الخاصة. الآن أجيب لك شاهد، شوفوا أنتم انظروا إلى أننا نحن نعتقد من جهة أن الأئمة نور واحد، ولكن من جهة أخرى نقطع بأفضلية الإمام أمير المؤمنين على باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا صريح الروايات التي تقول الحسن والحسين سيدا شبابي أهل الجنة وأبوهما خير منهما. أو في الرواية الواردة عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل أو نسب أو أنه سئل عن عبادته إلى عبادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والأجوبة الموجودة. أنتم عندما ترجعون إلى أصحاب الكساء الخمسة تجدون أنهم مقدمون على باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب كيف نوجه أنهم من جهة نور واحد ومن جهة أخرى ماذا يتفاضلون فيما بينهم؟ روايات الكافي صريحة في هذا المعنى أننا علم واحد نور واحد، ولكن لرسول الله وعلي فضلهما، فهما أفضل ماذا من باقي هذه الأنوار. إذن لابد أن نحفظ هذه النشآت، يعني في نشأة قد يكون حقيقة واحدة ونور واحد، ولكن في نشأة أخرى وهي نشأتنا نشأة المادة نشأة الطبيعة هذه آثارهم تكون مختلفة. ومن هنا نحن نعتقد بأن الإمام الحسن الإمام الحسين الإمام أمير المؤمنين باقي الأئمة بل حتى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يبسط العدل على وجه البسيطة أو لم يستطع ذلك، يعني تحقق في زمانه العدل الإلهي على وجه الأرض أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، وهذا كما ذكرنا مرارا أنه لم يرتبط بالفاعل، ليس في قصور في الرسول الأعظم أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث المهدي هناك يقول بأنه تطبيق العدل يحتاج إلى مجموعة من المقدمات، واحدة من المقدمات أن الناس يصلوا إلى درجة يستطيع أن يتحملوا ذلك العدل الإلهي، وهذا إلى الآن البشرية لم تصل إليه. فإذا قلنا أن الرسول الأعظم لم يحقق العدل الإلهي على وجه الأرض هذا مو معنى أنه لم يكن عنده قدرة، وإنما الشرائط الموضوعية المرتبطة بالناس لا بالشريعة لا بقيادة القائد والنبي صلى الله عليه وآله بل بالظروف الموضوعية للناس، وهذا بخلافه في الحج عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه تتهيأ له كل الشرائط لإقامة العدل على وجه الأرض. قلنا بأنه الانحرافات التي حصلت في الأمة ليست انحرافات بالتي تستدعي أن ينزل الله دينا جديدا وشريعة جديدة، وإلا الآن أنتم الآن انظروا إلى أيضا هذه الطائفة، وهي الطائفة أو الجماعة أو أتباع أهل البيت، هؤلاء ليسوا قليلين الآن في العالم ولهم أيضا أثر، وهؤلاء سيحفظون الدين إلى قيام الساعة. حتى الآن أنتم افترضوا أن هذا أتباع أهل البيت غير موجودين، ونظريات أهل البيت أيضا غير موجودة، ماذا كان يبقى من الإسلام؟ احنا قلنا الانحراف بدرجة يستدعي ماذا؟ دينا جديدا وشريعة جديدة ونبوة جديدة، يعني كما حدث في الأديان السابقة والشرائع السابقة، إلى الآن لم يحدث في ديننا ما حدث في الأديان السابقة بنحو يستدعي ماذا؟ دينا جديدا وشريعة جديدة. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. الآية الأخرى التي هي لها ارتباط أيضا بهذه الآية، الآية 67 من سورة المائدة. الآية 67 من سورة المائدة تقول قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية المباركة توجد فيها أبحاث كثيرة، وهي أيضا من الآيات المرتبطة بمسألة الولاية والإمامة، ولكن توجد بعض النكات التي لا بد أن يشار إليها قبل الدخول في بحث الآية المباركة. النقطة الأولى الموجودة في هذه الآية المباركة هو أن الآية المباركة خاطبت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النقطة الأولى هي أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأنبياء غير الخاتم قد يعبر عنهم بأنهم أنبياء رسل، ولكن في كثير من الأحيان عندما يخاطبهم أيضا يخاطبهم بأسمائهم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى ونحو ذلك، ولكنه عندما يأتي إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم نجد بأنه تشريفا وتعظيما لمقام الخاتمية لا يخاطبه إلا بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. وهذا من أول القرآن إلى آخر القرآن تجد أن هذه النكتة واضحة، وهذا بخلاف باقي الأنبياء عندما يخاطبهم يخاطبهم بأسمائهم يسميهم بأسمائهم عند المخاطبة، بخلاف الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتكلم معه تارة يقول يا أيها النبي إنا جعلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أو كما في هذه الآية المباركة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم نهى المؤمنين على أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب بعضهم بعضا، فلهذا ورد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كيف أنه عندما يتكلم بعضكم مع بعض تخاطبونهم تدعونهم بالأسماء تسمونهم بالأسماء، هذا فيما بينكم وبين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذا منهي عن وغير مقبول منكم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لا بد أن نميز جيدا بين مقام النبوة ومقام الرسالة. طبعا هناك أبحاث مفصلة ذكرها الأعلام في بيان الفرق بين النبوة وبين الرسالة على مستوى الأبحاث القرآنية، على مستوى التفريق بينهما روائيا، وعلى مستويات أخرى. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 139 عنده بحث تحت عنوان بحث في النبوة، يشير إلى كلمات القوم للتفريق ما بين النبوة والرسالة، ولكنه بنحو الإجمال نستطيع أن نقول بأن النبوة تعبر عن تلك العلاقة التي هي بين الإنسان وبين الله، يعني ما يأخذه الإنسان من الله يعبر عن هذه الحالة بالنبوة. أما عندما يكون موظفا لبيان ذلك للناس، يعني بيان العلاقة ما بين ذلك الإنسان النبي وما بين الناس، يعبر عنها بعلاقة ماذا؟ بعلاقة الرسالة أو بعلاقة التبليغ. إذن هذا الإنسان الواحد إذا نظر في العلاقة، إذا نظر إلى العلاقة بينه وبين الله فهي علاقة أو ظاهرة النبوة. أما إذا نظر إلى علاقة هذا الإنسان إلى بينه وبين الناس فهي ظاهرة ماذا؟ فهي ظاهرة الرسالة. ومن هنا نجد أن القرآن في هذا الموضع ماذا يقول؟ يا أيها الرسول بلغ. والتبليغ بيان العلاقة ماذا؟ بين الإنسان وبين الناس. ظاهرة الرسالة، مفهوم الرسالة فيها مفهوم ماذا؟ التبليغ، إيصال ما نبئ به إلى ماذا؟ إلى الناس. يعني ما أخذه من الله سبحانه وتعالى فهو تنبأ نبي، أما هذا الذي وصل إليه وتنبأ به نزل به الروح الأمين على قلبك، الآن لابد أن يبلغه للناس. هذا التبليغ هي ظاهرة ماذا؟ أنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. فلهذا نجد أن الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول يا أيها الرسول بلغ، لأن هناك مناسبة واضحة بين البلاغ، بين التبليغ، وبين ماذا؟ وبين الرسالة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هنا في المجلد السادس من الميزان صفحة 49 يشير إلى هذه النكتة، يقول خاطبه بالرسالة لكونها أنسب الصفات إلى ما تتضمنه الآية من الأمر بالتبليغ. هناك سنخية، هناك مناسبة بين الإبلاغ وبين ماذا؟ وبين الرسالة. إلى ما تتضمنه الآية من الأمر بالتبليغ لحكم الله النازل فهو كالبرهان على وجوب التبليغ. يعني لماذا يجب عليك أن تبلغ؟ لأنه يوجد في الآية أمر بلغ ما أنزل إليك. هذا الدليل وجوب التبليغ ما هو؟ ها؟ دليل وجوب التبليغ أنك مرسل من قبلنا إلى الناس. إذن ومن هنا تجد أن البعض يميز بينهما، يقول بأن كل رسول فهو نبي وليس بالعكس، أن كل نبي لا بد أن يكون رسولا، وإن كانت هناك مناقشات يمكن الرجوع إليها في محلها. المهم قال فهو كالبرهان على وجوب التبليغ الذي تظهره الآية وتقرعه سمع رسول الله، فإن الرسول من حيث هو رسول لا شأن له إلا تبليغ ما حمل من الرسالة، فتحمل الرسالة يفرض عليه القيام بالتبليغ. ومن هنا نحن في أبحاث سابقة قلنا مقام الرسالة لا يستلزم الولاية التكوينية، وهذا ليس معناه أن الرسول ليست له ولاية تكوينية، لا، حيثية الرسالة في النبي لا تستلزم الولاية التكوينية، حيثية الرسالة في النبي لا تستلزم العلم بالغيب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ماذا؟ له حيثيات أخرى، شؤون أخرى. هذا من حيث من قبيل أن تقول أنت حيثية الحيوانية في الإنسان لا تستلزم أن يكون ناطقا، لأن هذه الحيوانية مشتركة بين الإنسان وبين وبين غير الإنسان. هذا ليس معناه عندما أقول حيثية الحيوانية في الإنسان لا تستلزم الناطقية، تقول إذن الإنسان ماذا؟ ليس بناطق. أقول لا، الإنسان فيه حيثيات متعددة، هذه الحيثية لا تستلزم، ولكن في الإنسان ماذا؟ حيثية أخرى، وهي أنه بالإضافة إلى كونه حيوان هو ماذا؟ هو ناطق، فهو مدرك للكليات. مقام الرسالة لا يستلزم العلم بالغيب، لا يستلزم الولاية التكوينية، لا أن الرسول لا توجد عنده ولاية تكوينية، يعني بما له من الشؤون الأخرى، بما هو واسطة في الفير، بما هو أساسا حافظ لوجود عالم الإمكان، هذه حيثيات أخرى، بما هي حيثية الرسالة لا تستلزم. ومن هنا بعد لا يمكن أن نستدل بقوله ما كنت إلا بشرا رسولا، نقول إذن ليست له ولاية تكوينية. لا الآية تريد أن تقول أن الرسالة لا تستلزم الولاية التكوينية، أن البشرية بما هي بشرية لا تستلزم ماذا؟ الولاية التكوينية، ولكنه حيثيات أخرى موجودة في هذا البشر بها يكون له الولاية. فلهذا هنا الآيات كما ذكرنا مرارا هذه قاعدة عامة، وهو أن القرآن الكريم عندما يذكر مضمون آية يذيل الآية ببعض الأسماء الإلهية كما ذكرنا في بحث التفسير، قلنا هذا التذييل كأنه البرهان على صحة مضمون الآية المباركة، يعني هذا المضمون من الضامن لتحقيقه في الخارج؟ الضامن لتحقيقه في الخارج ماذا؟ هذا الذيل الوارد في ذيل الآية. كذلك هنا الآية المباركة عندما تقول يا أيها الرسول بلغ، هذه بلغ ضمان تحقق هذا البلاغ خارجا ما هو ضمان تحققه؟ أنك رسول، أنك مرسل من قبلنا، والمرسل من قبلنا لا بد أن يكون أمينا مؤتمنا على ما أرسل لإبلاغه إلى الناس. هذه هي النقطة. نقطة أخرى، لا نجد في جميع القرآن أمرا بالتبليغ للرسول الأعظم إلا في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا قبل بيان هذه النقطة لا بد أن يعلم أن هذه الآية المباركة على طريقة ما بحثناه في الآية الثالثة من سورة المائدة تارة تبحث على مستوى الروايات والقرائن الخارجية من القرآن من خارج القرآن الكريم، أن الروايات تقول أنه بلغ، بلغ ماذا؟ قل روايات بينت أنه بلغ ماذا، ووردت أيضا من طرق الفريقين، هذا بحث وسيأتي إن شاء الله. بحث آخر وهو أننا من خلال السياق نريد أن نفهم ما هو المراد من الأمر بالتبليغ. أنتم عندما تقرؤون الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها تجدون أيضا محفوفة هذه الآية المباركة وهي الآية 67 من سورة المائدة بآيات مرتبطة بأهل الكتاب. التفتوا إلى هذه الآيات، قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعلمون. آية 66 ثم الآية 68 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره. فالآية واقعة وسط آيات مرتبطة ماذا؟ بأهل الكتاب. ومن هنا قد يقول قائل أن وحدة السياق يقتضي في الآية أن نقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني بلغ ما أنزل إليك ما يرتبط ماذا؟ بأهل الكتاب، لأن الآية مسبوقة بأهل الكتاب وملحوقة ماذا؟ بأهل الكتاب، وهذا ما يرتبط بوحدة السياق. البحث الثالث الذي لا بد أن يبحث هو أن ننظر إلى نفس الآية المباركة بقطع النظر عن الروايات وبقطع النظر عن السياق المحيط ماذا؟ يعني إن صح التعبير بمجاورات هذه الآية، لا ننظر إلى نفس الآية لنرى بأنها تنسجم مع وحدة السياق أو لا تنسجم، تنسجم مع الروايات الواردة أو لا تنسجم. إذن البحث أيضا سوف يكون في مقامات ثلاثة. المقام الأول
في نفس هذه الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ وهو لو فرضنا أن هذه الآية نزلت بمفردها بمعزل عن الآيات الأخرى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه وحدة السياق يمكن أن نحكمها على مفهوم الآية أو لا يمكن؟ تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.